الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فهلال شهر العشر ما لك كاسفا حتى كأنك قد لبست حجاجة، أفهل علمت بقتل سبط المصطفى فلبست من حزن عليه سواجا وعن الغريب ببلدة قد أحرجت أيام حزن المصطفى أعيادا ألم شمل الصاب بعد عصابة راحوا فرحنا المكرمات بدادا وبمهجة السبط الذي جمعت له فرق الظلام وجنة أجنادا يلقى العدا سبج البعاد ورده أول قلوب وفتت الأكباد لأبي أبي الله دار وما له إلا المثقف والحجة من الصير وبمهجتي وبقلبه الهم الذي نوضعه بسبير لم يثبت عليه سبير حزن على الدين الحنيف وغربة وأسى وفقد وحفظي وهجي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إنك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
موضوع الآيات الكريمة الثبات ظواهر اجتماعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. المدينة يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله التي غير رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الهجرة اسمها من الاسم المعروف كانت تسمى يثرب، وهل اسم هذا يشير الى وضعها الطبيعي ومناخها الذي كان غير صحي؟ مناخ المدينة يثرب يشير الى الضرر الذي يلقاه اهلها من طبيعتها من منافها، فكان الذي يمر بها يمرض ويصاب بالحمى، ثم الحمى اليثربية معروفة بالتاريخ. لكن الرسول الكريم لما هاجر إليها أحدث فيها تغييرات أساسية وغير اسمها من يثرب الى المدينة، سميت المدينة. والحقيقة احنا في هذه الليلة في اليوم الاول من هذا الشهر الليلة الماضية تكلمنا عن الشهر الحرام وكلمة بمناسبة تحية للشهر الحرام وقدسيته والمسجد الحرام وقدسية المكان والزمان. في هذه الليلة تحيتنا وكلمتنا بالمناسبة موجهة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، المدينة الطيبة المنورة، مهبط الوحي ومنطلق النور ومركز الحضارة وأساس المدنية الإسلامية. هناك مدنية إسلامية تخص الإسلام، ومدن، هناك مدن أسست على ضوء الحضارة الإسلامية على أساس من العقيدة الإسلامية من الشرع الإسلامي من الفقه الإسلامي، أسست مدن بعد هذه المدينة. فمنطلقها منين؟ منطلقها من مدينة النبي، مدينة النور، مدينة الوحي. ونحن في هذه الأيام في الواقع بداية هذا العام الهجري ونهاية هذا العقد الهجري، يعني احنا في بداية السنة الهجرية ونهاية عقد من السنين، يعني في بداية السنة الثلاثين بعد الأربعمائة والألف مرت على هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وصوله إلى المدينة المنورة. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إذن سماها المدينة، وتكرر اسمها في القرآن الكريم بهذا الاسم. يعني هذا الاسم الذي سماها به رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه من وحي القرآن، لا بل من وحي القرآن. تكرر اسم المدينة بهذا الاسم يثرب بعد ما صو في القرآن، يعني ما ذكرت يثرب إلا مرة واحدة وعلى لسان المنافقين. الاسم القديم اجى على لسان المنافقين في واقعة الخندق، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أهل يثرب يعني يا معاشر المسلمين، يعني رجعوا المسائل على حالتها الأولى. هذا الجيب الذي كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة الخندق، واقعة الخندق واقعة حاسمة كانت، يعني الوقائع التي جرت بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين ثلاث وقائع. الأولى في بدر، يوم بدر فهو يوم معروف فيه نصرة الإسلام وفيه تغيير في تاريخ الإنسانية، يعني العالم احتفل بهذا اليوم. المسلمين في الحبشة دعاهم ملك الحبشة وأخبرهم بانتصار المسلمين في واقعة بدر. الواقعة الثانية مع قريش واقعة أحد، وقد جرى فيها ما جرى معروفة في التاريخ. الواقعة الثالثة واقعة الأحزاب، اللي ذكرها بالقرآن الكريم باسم الأحزاب، وقد وردت سورة بكاملها تتحدث عن هذه الواقعة، أهمية هذه الواقعة وموقعها في تاريخ الإسلام وموقعها في الوحي. سورة كاملة ترصد الأحداث التي وقعت في نعم في قضية الخندق، واقعة الخندق واقعة الخندق واقعة يعني كانت أن تكون كارثة على المسلمين. وصدقت الذين وإزدادت الأصبار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. القرآن الكريم يقف على المسلمين، فجماعة من المنافقين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلس رسول الله ومع رسول الله وفي جيش رسول الله، هؤلاء يعني ناس معروفين، مو مسألة يعني مسألة مادية، معروفين وبأسمائهم. يعني ابن عباس يقول نزلت سورة التوبة حتى ظننا أن الله سبحانه وتعالى سيسمي المنافقين بأسمائهم. فمو مسألة نظرية أو مسألة يعني استنباطية، لا، ذولا أشخاص كانوا حول رسول الله، كان وجودهم مضر مؤثر على المسلمين، وجودهم من أخطر ما يكون على وجود الإسلام والمسلمين. وذولا يعني استمروا، يعني واحد يسأل يقول ذولا الجيش هذا الذي كان مع رسول الله، فجيش يعني في واقعة أحد 300 واحد من المنافقين في جيش رسول الله، ورجعوا هم اللي يعني كانوا سبب نكبة المسلمين في واقعة أحد، انتقلوا الطريق رجعوا إلى المدينة. ودورهم يعني دور خطير كان في تعويض مسيرة الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وآله كان يواجه الظواهر هذه على جميع الجبهات بفضله وتأييده من الله وبقوة المسلمين والصحابة الأجلاء الذين وقفوا إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا ونصروا الإسلام واستشهدوا في هذا السبيل. منهم من قضى نحبه ومنهم من يأبين السورة أين نزلت، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فدول سموا المدينة باسم يثرب، وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام، يعني في خارج المدينة في عندما خرج رسول الله وجيشه 3000 بينما جمع المشركين الأحزاب الذين جمعهم أبو سفيان لاجتياح المدينة كانوا يقدرون بأكثر من 10000 مقاتل، وأحاطوا بالمدينة من كل جانب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا وضع المدينة المعزة. فالحقيقة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله دافع عن هذه البقعة الطاهرة والمسلمون إلى جانبه ووريث الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يجنبها الكوادر، لكن قضية الخندق قضية نادرة فيها، يعني لم تهاجم، لو هجمت المدينة كان كارثة، لأنه حسرة على مقاتل نعم يهاجمون المدينة، هو هذا هدفهم، أنه مع التحالف مع اليهود الذين هم في جوار المدينة أقنعوا اليهود بأن ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ويهاجموا المدينة يجتاحوها، هذا كان الهدف من جمع الأحزاب وجمع العساكر حول المدينة معاصرة. لكن الله سبحانه وتعالى دفع هذه الكارثة لسببين، السبب الأول هو التدبير هذا الذي اقترحه سلمان رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لولا جمعهم كثير، وإحنا يعني في فارس إذا القوى يعني البشرية غير متكافئة، يعني مجموعة القتال قليلة، المدافعين قلة، والأعداء المهاجمين كثرة، ماذا نصنع؟ نخندق على أنفسنا، مسألة استراتيجية، تكتيك حربي ميداني. الرسول صلى الله عليه وآله أخذ برأيه وبدأ يحصر بنفسه، هو أمير المؤمنين بقية الأنصار والمهاجرين، وحضروا الخندق المعروف حتى سمي هذه الواقعة بواقعة الخندق. هذا السبب، يعني عندما جاءت الجيوش ورأوا الخندق قالوا هذه حيلة لم تعرف العرب من قبل، فالتكتيك يعني جديد في الحروب والدفاع عن المدينة، وكان الهدف شنو؟ تجنيب المدينة هكذا الاجتياح الذي كان يرجيها. الحقيقة الخندق ما كان مانع لبعض فوارس قريش، خاصة عمرو بن عبد الود وجماعة هؤلاء الذين اجتازوا الخندق، عبروا الخندق بخيولهم ووقفوا بين المسلمين وبين الخندق، القضية معروفة، ولقد وحشتم من النداء بجمعكم هل من مبارز، هذا عمرو بن عبد الود أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو الذي نعم خرج إليه بعد أن وجم المسلمون كأنما على رؤوسهم الطير، ما قدروا يعني أحد منهم تصدى لمبارزة هذا الرجل. خرج أمير المؤمنين وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد عرض على المسلمين أن يبارزوه، كل ما يقوم أمير المؤمنين يجي يجلس يعني إلى المرة الثالثة قال يا رسول الله أنا له، قال يا علي إنه فلان إنه فارس يلي هذه المعركة المعروفة فارس العرب، قال يا رسول الله وأنا علي بن أبي طالب أنا له، شبه هاي توصف الأجر رحمة الله عليه، وإذاهم بفارس طرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائل ما لها سواي كثير هذه ذمة علي وصاها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه ذمة علي وصاها ومضى يطلب القتال كما تمشي خماص الحشا إلى مرعاها وانتظى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة فضراها، يا لها ضربة حوت مصرومات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها وإلى الآن غنة السيف ما لا أقول إسلام هذه مطلوبة لأمير المؤمنين. وإلى الآن غنة السيف منها يملأ الخالقين رجع صداها، هذه من علا إحدى المعالي وعلى هذه بقت ما سواها. هذه الضربة التي كفت المسلمين وكفى الله المؤمنين القتال، يقول ابن مسعود كنا نقرأها على عهد رسول الله وكفى الله المسلمين القتال لعلي، تفسيرها لعلي بضربة علي عليه السلام، ضربة علي وما كذا. انحسمت المعركة بهذه الصورة بقتل عمرو بن عبد الوهاب وأصحابه، ورجع المشركون إلى مواقعهم. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم جنودا وريحا وجنودا لم تروها كما يقول القرآن الكريم. وحسمة المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن نرجوهم، الواقع يعني في السنة الخامسة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، الآن نرجوهم ولا يرجوننا. فعلا الرسول صلى الله عليه وآله قال في السنة الثالثة مضى إلى الحديبية، ثم في السنة الثامنة الله سبحانه وتعالى فتح عليه مكة وانتهت الجبهة، هذه جبهة قريش وجبهة المشركين، وانفتحت جبهات أخرى وقد معارك أخرى طائف وغنين. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته يدافع عن هالمركز الحضاري هذا وعن هالدين. الآيات الكريمة التي تتحدث ترصد ظاهرة من الظواهر السلبية في مجتمع المدينة، في الواقع تعاني المشكلة الاجتماعية كما نقول الآن. المشكلة الاجتماعية شنو؟ الآية الأولى تتحدث عن المنافقين الذين هم في المدينة، والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، ذول شنو يعني القرآن شلون يحافظهم؟ أين يضعهم؟ كيف يوجه الرسول الكريم للقضاء على الظواهر هذه؟ يقول سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. شنو الحال على تشخيص؟ يعني في الآية الأولى تشخيص الأمراض النفسية، الأمراض الاجتماعية، هذا الإنسان يعني تارة يكون مريض بدنيا عادكم الله من المرض الجسمي. والقرآن الكريم أيضا تعرض إلى هذا، يعني إلى نقطة الله في الإنسان مسكين وخلق الإنسان ضعيفا، ليس على المريض حرج، علم الله أنكم سيكون منكم مرضى، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هذا المرض البدني، مرض الانسان، الضعف المادي في جسم الانسان. اما هناك نوع اخر من المرض، يعني الايه الكريمه تشير الى انواع اخرى من هالامراض، هذه الامراض التي تتعرض لها النفس الانسانيه. في الواقع هذه اشد من الامراض البدنيه، ولهذا الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء والأولياء والأوصياء والأئمة والمصلحين، ترى دول مو جايين لإصلاح أجسام الإنسان أو جسم الإنسان أو بدن الإنسان، وإن كان بدن الإنسان يتبع للنفسية السليمة، يعني لها أثر النفسية. إذا مرضت النفس الإنسانية، إذا مرضت أيضا الجسم يتأثر، يعني مسألة ما يعني ما منفصلة عن بعضها البعض. أنت أضمن لي السلامة النفسية، أضمن لك السلامة البدنية، لكن المجتمع إذا كان مريض نفسيا هنا انتظر على تفشي الأمراض المدنية. لكن من باب التشبيه من باب التورية، القرآن الكريم يشبه هالحالات النفسية، هالظواهر النفسية، هالنقاط الضعف عند الإنسان، يشبهها بالمرض، مثل المرض البدني، مثل المرض في جسم الإنسان. تقول الآية الكريمة تعرض لثلاث حالات. الحالة الأولى المنافقين، مو مسألة النفاق، لا، منافقين بأجسامهم وجوداتهم المادية وكيدهم ونشاطهم في المجتمع. لئن لم ينتهي المنافقون تحذير من القرآن الكريم ونهي، والشريعة هذه الشريعة أوامر إلهية ونواهي، لكن الآية الكريمة تعطي مجال لإصلاح الخلل هذا. يعني هو النفاق، نفاق مرض، النفاق الذي في الآية الكريمة وغيرها كيف يسمى مأخوذ من مسألة مادية. يعني كلمة النفاق أعاذكم الله من النفاق وأعاذنا وإياكم، في الواقع هي مسألة اجتماعية يعني مو فقط دينية. شنو النفاق؟ مأخوذ من كلمة من حشرة، هذه عندها سلوك معين في حياة الحشرة بالأرض، تسكن بالأرض، تسوي لها ثقب بالأرض. الثقب الذي تسكن فيه الجحر كما يقولون إلى بابين، باب من جهة وباب من جهة أخرى يسموها النافقة. هذه إذا حوصرت من جهة معينة تطلع من الثقب الآخر. هذه حالة المنافق. هذه منافق عنده طرق كثيرة ذكي، فهو يدخل إلى الدين. عجيب يعني شرح النفاق، حقيقة مخيف مرعب. العناصر هذه في المجتمع مرعبة، والإنسان يخاف أحيانا أن تنطبق عليه هذه القصص. يعني بعض المجتمع إذا مرض يعجي، ها، فالطبع مكتسب من كل مصحوب. وإذا فشت هذه الظاهرة بالمجتمع يعني تشتري كثير من النماذج. يعني هذا اللي هو يدخل مثل ما يوصفه المفسرين، وما أكثر الكلام عن النفاق يعني في القرآن الكريم. يمكن الكلام عن المنافقين أكثر من المشركين، إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ظاهرة خطيرة. يعني إذا الشرك انتهى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقد الظاهرة في المجتمع، وفي كل مجال، في مجال الدين، في مجال الاقتصاد، في مجال نعم التعامل مع الناس اليومي في السوق وغيره، أكو هالسلوك هذا. يعني عنده مخارج، هو يدخل في مكان لكن عنده يظهر لك عنده ملتزم بشيء، تاجر كريم لكن عنده يعني طرق للتجارة يعني مو كريمة، عنده مخارج مو كريمة. هذه مسألة خطيرة يعني على المجتمع، على أفراد المجتمع، على حياة المجتمع، على الأفراد والجماعات. وأما في الدين تكون أخطر. يعني هذا الذي يظهر التدين ويظهر القداسة ويظهر المظهر الديني الخالق، وإذا يدخل من الدين من باب ويخرج من الباب الآخر. القرآن الكريم عندما يعرف المنافق يقول والمنافق وإن المنافقين هم الفاسقون. الفاسقون من هم؟ يقول الفاسق الذي يخرج عن دائرة الشريعة. الشريعة دائرة التزام، مثل ما يقول الإمام الصادق: الإيمان بيت دار، الذين تبوأوا الدار والإيمان. هذا المجتمع تبوأوا بيئة إيمانية. فهذا الذي يدخل إلى الدين إلى الإيمان تشوفه اليوم داخل وباشر طالع، هذا مشكلة يعني. وهذول كانوا يشكلون المشكلة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى الله. لهذا التحذير: لئن لم ينتهي المنافقون، هذول قسم، والذين في قلوبهم مرض. زين، الذي في قلوبهم مرض غير المنافقين، كل هذول فالدرجة أشد من المنافقين، لأن النفاق هو مرض أساسا. هذول في قلوبهم مرض، يعني حالتهم المرضية متدهورة جدا، عندهم ظواهر مرضية اجتماعية. وهذا المريض الاجتماعي المريض النفسي حالته حالة بينة ظاهرة، اللي القرآن سماها مرض. ليش؟ لأنه المريض هو اللي العاجز، يعني ما عنده سيطرة على تصرف في جسمه. المريض النفسي اللي ما عنده سيطرة على التصرف في نفسه. شلون الإنسان عنده ملكات بدنية شوية تبيدها، شرح الذكرى يعني علماء المفسرين يشرحوها. يقول تشبيه المرض النفسي بالمرض البدني، المريض أعاذكم الله من المرض الجسمي، الإنسان المريض عند مرض محدد معين، عضو مثلا ما يستطيع أن يحركه، شيء ناقص في بدنه، ما عنده قدرة كاملة على التصرف في القوة التي أعطاه الله إياها، القوة يعني مادية في جسمه، ما يستطيع التصرف فيه. زين، على صعيد النفس عنده قوة ولا لا؟ الإنسان يعني بنفسه لو بدنه، فهل بالنفس وتكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم. إنسان فضائل النفس وينها؟ هذه الفضائل الفطرية في وجود الإنسان. شلون الإنسان عنده قوة مادية فطرية؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطانا هذه الأشياء المادية، هذه الوجودات المادية، لكن هذه الوجودات مو خالية من مضام الإنسان بنفسه، الإنسان بفطرته، الإنسان بهداه، بالنور الذي يمشي به بين الناس بحياته المعنوية. فالإنسان إذا عند مجموعة من القوى الله سبحانه وتعالى هداه إليها وما استطاع أن يستفيد من هذه القوى، من هالنعمة هذه، من هالملكات هذه، ليش ما يستطيع؟ لأنه هالقوة هذه تقابلها الفضائل، تقابلها بدائل، فيصبح مريض. شلون الإنسان العاجز عن التصرف في بدنه كذلك يكون عاجز عن التصرف في قواه النفسية. هذا سبب، هذا تفسير المرض النفسي. هناك سبب آخر، يعني مفسرين ترى مسألة المرض النفسي مسألة قرآنية مطروحة في القرآن على أشد ما يكون. الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فذول المرضى النفسيين يعني مسألة تشكل يعني إشكال كبير في معالجة القرآن، فالجبهة من جبهات العلاج في القرآن الكريم. لماذا يتحدث عن الظواهر هذه من أجل علاجها؟ إحنا لماذا نتحدث عن الظواهر من أجل تشبيه في نفوسنا حتى نحاول السيطرة على الملكات هذه، السيطرة على القوى هذه الموجودة في النفس؟ السبب الثاني اللي يشبه المرض النفسي بالمرض البدني، يقول المرض النفسي يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال. والكمال وين؟ الكمال في الدنيا، ترى الدنيا ما فيها شيء كامل، الدنيا ناقصة. الله سبحانه وتعالى خلاها طريق وسيلة، الكمال والخلوص هو عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول والدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الحقيقية، أفمن كان ميتا فأحييناه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الأمراض النفسية تمنع من الوصول إلى الحياة الآخرة إلى الكمال. لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، القرآن يقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كشف لهم وفهموا هالطريق هذه فهم بعض الناس ثم وصلوا إلى نتيجة وشافوا أن هذه الحياة ناقصة وأن الكمال نعم. يعني شوف يعني سيد الأحرار في مثل هذه الأيام صاحب الكلمة المعروفة التاريخية، ألا وإني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما ولا أرى الموت إلا سعادة. في الكلمات الخالدة لأبي عبد الله صاحب الذكرى. فهناك يعني نماذج بشرية أبطال عرفوا أن الحياة نعم هي عند الله سبحانه وتعالى، الحياة الحقيقية علموا من خلال الوحي، من خلال التعليم، من خلال السماع. الله سبحانه وتعالى علمهم أن الحياة الحقيقية هي عند الله. إذا المرض النفسي يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال في الحياة الحقيقية لهذا الإنسان ما عنده حياة. الإنسان المريض، الإنسان المريض نفسيا ما عنده حياة حقيقية. وإذا عنده خصال سيئة عالكم الله منها، هذا الخصال أيضا تمنعه من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لا سيما الذنوب، الذنوب هي نوع من المرض. السبب الثالث الذي شبه به المرض النفسي بالمرض البدني، يقول ميل الإنسان، يعني الإنسان المريض بدنيا عادكم الله، المسألة اللي هو مريض منها بدنيا ينعطف إليها، يريد يحبها. يعني شوف البدن هذا، أفرض مثلا عادكم الله يعني كان هاي ظاهرة متبشرة، المريض بالسكر يعني يحج شوية كثرة منه، هو ياكل حبوب يعني من هذه، لكن اذا تجي يعني الحلويات يعني وين جناب الدكتور ليش سمناها شكل، قال كل الحلويات تجي في بطن الدكتور، يعني الدكتور طبيب هو، يعني المفروض هو يعلم الناس الوعي، الله يوفق الناس يعني لمراعاة الحالة هذه حقيقة، الأمراض السائلة المتهشية. فالإنسان إذا أصيب بمرض بدني في له أسباب معينة، هل بدل هذا يميل إلى أسباب المرض، يروح إلى أسباب المرض مثل الإدمان وغيره؟ مسألة واضحة يعني. المريض النفسي نفس الشيء، اللي هو مرض، نعم مرض نفسي، يروح ينجذب إلى الأسباب التي سببت له هذه الأمراض. هذا من يعالج الأمراض؟ يعني عالج الطبيب، طبيب البدن؟ لا، طبيب البدن مهمته أقل من المسألة المعقدة. اللي عالجه الذين الله سبحانه وتعالى أرسلهم لهذا العلاج. يعني إحنا في جينا في وقت متأخر عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما تعلمنا الحضور أن تكون في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الوصفة التي نزل بها الوحي والتي جاء بها رسول الله موجودة بين أظهرنا. يعني القرآن الكريم لما يسمي الوحي شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لما الوصفة هذه فيها شفاء للأمراض، أي أمراض صحيح، ربما قلنا يعني أن الأمراض البدنية أيضا تابعة للمسألة النفسية. إذا القرآن الكريم عالج المرض النفسي، كذلك تتبع المعالجة هذه المعالجة البدنية، البدن يتبع للنفس، لأن البدن هو مركب للنفس، البدن شكل ظاهري، إنما المحتوى الحقيقي، المحتوى الإنساني هو في الواقع النفس الإنسان، هذه النفس التي جاء الأنبياء والأوصياء والأئمة والمصلحون والتوراة الإخلاص، كلها جاءت من أجل معالجة المضمون هذا الإنساني. كان يشوف يعني موقف الحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام، عندما أراد أن يغادر هذه المدينة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وآله بعرق أصحابه ودمائهم، المدينة المنورة، شنو هدف الحسين؟ وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. هل فساد هذا المكتشر في الأمة؟ طلب الإصلاح في أمتي يزي. وشنو العلاج؟ أريد أن أأمر بالمعروف، هذا دواء موجود الآن بين أظهرنا يا أخوتي، دواء موجود. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الخطة اللي نعم فقدت مع الأسف في المجتمع الإسلامي، حتى في كتبنا الفقهية ما تذكر، شيء مؤسف. هذه قطاعة الأمة، هذه خصوصيات الأمة، هذه هوية الأمة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه التي تجعل من الأمة خيرا وتبقى فائدة الناس. فهدف الحسين على الثاني والعلاج موجود، تريد أن أمرها بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأمامي سيرة رسول الله وسيرة أبي أمير المؤمنين. فالمدينة هذه المذكورة في القرآن الكريم لأنهم ينتبه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، والمرجفون أيضا رجع آخر هذا الظاهر الثالث ترصد الآية، المرجفون الذين يشيعون الإرجاع في المدينة في المجتمع. الإرجاع ما هو؟ الإرجاع الإشاعات التي تحدث الاضطراب في المجتمع، من الرجفة يوم تلجف الراجفة تتبعها الراجفة. قولون ما أكثرهم اليوم في الحقيقة، يعني قبل الإشاعة يعني تكون بين الناس أنفسهم بشكل محدود، الآن الإشاعة على مستويات أخرى. يعني كان انتشار الإشاعة في وقت يعني مدة زمنية أطول في مجال محدود، الآن مولانا إذا انتشر الخبر في فضائية أو في صحيفة حقيقة يعني الناس تكون كارثة. الإنجاز إذا انتشر في مقالة مثلا نشرت، إيش تقدر تسوي؟ الكلمة هذه الكلمة الطيبة أو الكلمة الكبيرة، ما شاء الله صحافتنا يعني لها حضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أنفسنا وأقلامنا وأوضاعنا، وإلا يعني تشجر ويعني لما هو يسلط عليك الجريدة هذه في مقالات متتالية، ها الناس تقرأها وتتابعها وأنت تريد ترد على أن ما تقدر. يعني هو يوصل أفكاره إلى المدى اللي يريده وعند أتباعه وعند الناس اللي شنو ذولا، يعني الإنسان المريض الذي يستجيب ويتبع أسباب المرض، ما يمنع يدور وين أسباب المرض ويجيها. هذه مستوى الإشاعة في هذا اليوم، بعد ما أقدر أتكلم أكثر من هذا، لأن إحنا كل يوم نطالع هنا كلمة وهنا تطور وهنا نعم شيء، يعني ما تقدر أنت ما تقدر تسيطر عليه، ما يسيطر عليه إلا الضمير السليم. أما الضمير المريض هذا يعني توكله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني العلاج صعب اليوم مو سهل. يعني إحنا إيش بيجلس؟ إعلامنا وين؟ مواجهتنا وين؟ ترى ما عندنا وسيلة للإعلام ولا عندنا وسيلة لنواصل فيها في هالوقت هذا، يعني وقت الإعلام ووقت الفضائيات وآلاف القنوات الفضائية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى، شبكات الإنترنت وغيرها والمواقع نعم نشط عليه النهار. يعني شو تريد تقول؟ يعني هذا الذي يجيب لك يعني مسألة ويطرحها على صعيد الإسلام كله على صعيد موقع، وهو مثلا باسم التشريع، مو أقول لك من جهة ثانية، مو أقول لك الهجوم اللي على التشريع، لا الأشياء اللي تنسب إلى التشريع من موقع معين، زين هذا شنو؟ شنو الكلام؟ أنت لما تحاسبني عليه هذا عند موقع أو عند قناة أو عند المنبر إلى آخره، أنت غير تسأل هذا شنو موقع عمل الأمة؟ شنو موقع عمل الطائفة؟ شنو وزن بين الناس حتى تحاسبني عليه؟ هذا مغرض، هذا يمكن عنده هدف، عنده غرض، يمكن يعني ناس وراء، عنده جهة قاعد دفعة بسبيل تفصيل المسألة هذه. حتى واحد جاوب منا، واحد حتى الناس تشغل عن همومها الأساسية، تشغل عن مجازرها، تشغل عن مصاعبها. يا أخي مصاعبنا يعني مو واحدة وثنين، يعني ما شاء الله يعني من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى بغداد والكاظمية مجازرنا مستمرة، يعني وإحنا مشغولين يعني تشغل أنفسنا بأشياء يعني تشغلنا عن الشيء الأساسي. فأنت شلون تبعد على هذه المسائل؟ شلون توليه؟ عندنا هالمنبر هذا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد المخلصين فيه حقيقة. المنبر يعني مو خالي، فيه يعني من هو مخلص، وفيه من هو مضحي، وفيه جنود مجهولين. هالمنبر هذا اللي احنا يعني الآن نعم في ظله وننتفع من بركته، ايش كثر مرت ناس يعني على هالمنبر وضحت فيها السبيل. جنود مجهولين من الكرام منه الآن يعني احنا آخر واحد حقيقة هاي ذكرى الأخ الصديق يعني الأخ أبو جعفر الشيخ عبد الحميد المهاجر الله يحرسه ويؤيده أينما كان، هو وأمثاله من المخلصين. الحقيقة يعني الآن احنا نتذكر يعني على الحيانية عمرها أكثر من 100 سنة، ايش كثر ناس يعني جنود مجهولين مروا على المنبر هذا. يعني هذه وسيلتهم الوحيدة، ومن يسمعهم؟ أنت تسمعهم، أنت المخلص اللي في الواقع إحنا يعني نريد نوصل صوتنا اللي ما يسمعنا، نريد نوصل الكلمة الطيبة المثمرة البناءة التي تعكس الحقيقة، تعكس حقيقة أهل البيت. يا أهل البيت علمونا، أهل البيت قالوا بينوا للناس محاسن كلامنا. كلامهم شنو يعني منهجهم؟ مو مسألة أنهم يعني جوعانين كلام أهل البيت، خطابة عندهم منابر متبعين منها، لا، أهل البيت ترصهم على نفس الناس أينما كانوا، سواء كانوا في المدينة، في الكوفة، في كربلاء، في البصرة. أمير المؤمنين سلام الله عليه وقطر أمير المؤمنين وأبناء أمير المؤمنين ومدرسة أبناء أمير المؤمنين عرفا على نفس الناس. بينوا للناس التراث هذا، محاسن كلامنا يعني تراثنا يعني مدرستنا يعني أصولنا المبني عليها المذهب. فإذا عرف الناس المحاسن هذه ونقاط القوة في المذهب، نعم اتبعونا. هو اتباع أهل البيت يعني شنو؟ يعني أهل البيت يجبون يتبعون الناس للأتباع، يجبون يجبون الناس. أهل البيت يعني اللي يتبعهم يعني يفرحون به لأنه نعم يهتدي بهداهم. المهم يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وآله التي نحييها في كلمتنا هذه، ونحيي تاريخها وبطولاتها وتضحياتها في سبيل حفظ الدين في هالأيام هذه، في الأيام الأولى من هذه السنة الهجرية، من هذا العقد الهجري، من السنة هذه، بداية هذه السنة، سنة 33 بعد 400 العقد هذا الجديد الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مفتتح خير. يعني احنا بدينا بهالسنة يعني والمصائب صبت من كل جهة، وكأنهم يحيون يعني الذكرى هذه. خصوم الإسلام يعني هي مو بس ترى مو بس غزة، يعني ترى عندنا الزرع أيضا الكرمية حتى قريبا، وإن كان مجازر غزة مع الأسف يعني حمزة لا بوار فيها، يعني العراق أنه دماء المسلمين في العراق يعني ما لها يعني. والعراق صار ينزل صار 5 أكثر الآن مجزرة كاوية يعني بالعشرات جرحى وقتلى، رقت عليها يعني مسائل غزة لأنه غزة تحت الأضرار لأن وراءها يعني الأجهزة الإعلامية، وإن كان غزة عزيزة علينا والدماء عزيزة علينا في كل قطرة لدماء المسلمين. يعني والله العظيم كل واحد يتهاون بدماء المسلمين يكون شريك في سلك دمائهم بكلمة أو بتقرير أو بإشاعة. احنا ما نقدر ندفع هذا البلاء، لكن لا تاهل كلمتنا لازم تكون محسوبة. يعني قال يوم القيامة يؤتى إلى الرجل فيؤتى بالذنب فيلطف به ذلك الرجل في موقف القيامة. يقول يا رب أنا ما تكلف ولا تفك الذنب، قالوا لنا أنت كل كلمة، أنت في المشرق وفي المغرب من قتل فيها اختروا هذه الكلمة، قل الكلمة تبك بها الدم الحرام وتحل بها الفرج الحرام والمال الحرام، فأنت شريك في الكلمة. عزيزة علينا دماء المسلمين أينما كانت، ولكن فلسطين مصاب شوية مثل ما تفق جماعة في العراق، يعني لازم شوية نحسب الجماعة دي تشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجماعة بعينه، أن ينصر المسلمين بها، أن تكون مثمرة. وهذا شيء مؤسف أنه تشرك الجماعة بلا عمر. لهذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثمر هذه الجماعة، وأن يجعلها في عزة الدين، وأن يرفع درجة الشهداء على الطريق، وأن يمن على الجرحى نعم بالشفاء العاجل، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. هذا ما نستطيعه، وهذه مساهمتنا في هذه المعركة التي لا تخص أحد دون أحد، معركة في جميع بيوتنا، لا أصبحت في جميع نعم مجالاتنا. فنحيي هذا العام بهذه الكلمة. طبعا يعني الإمام الحسين سلام الله عليه وقف موقف سنة للأحرار طريق، يعني وعبد هذه الطريق، يعني جعلها سنة الوقوف في، يعني هل قلة هذه القليلة؟ يعني الشيخ الشعبي رحمه الله عليه يقول قل الصحابة غير أن قليلهم غير القليل، من معشر عقدت عطامة عجهم كف الجليل، كبني علي والحسين وجعفر وبني عقيل، وحبيب الليث الهزار ومسلم البطل المجيل. هذول أعطال الحسين، هذول الأدوات التي صنع بها الحسين نهضته، ذولا يعني الحسين خرج بهم من المدينة. كما يقول هذا الشيء، خرج الحسين من المدينة خائفا، خائف علينا. الحسين ما كان، الحسين عليه السلام أشجع أهل زمانه إمام معصوم، وهذا المرض مرض جبن بعيد عن المعصومين اللي تكلمنا عنه، مرض ينتحل بعيد عن المعصوم مطهرين. الحسين عليه السلام من الذين طهره الله من مصاديق الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ذول الذين جللهم رسول الله بالكفاح، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحسين مطهر من أهل السلام، خائف. ليش؟ خائف على أهدافه، خائف على الدين، خائف على جهود رسول الله، على التضحيات في المدينة هذه التي نصب رسول الله نفسه في سبيل حمايتها وتضحيتها. لكن ثاني صار المدينة، يعني عندما لها السنين الشؤم اللي يسميها سعيد بن المسيب، سنين الشؤم، السنة الأول قتل فيها الحسين، السنة الثانية اجتاحت بها المدينة، قال لي نعم كان في عهد الأمويين أن يجتاحوا المدينة منذ واقعة الخندق إلى واقعة الحرب، اجتياح المدينة. الشهر الثالث هو اجتياح مكة وحرق الكعبة ورميها للمنجنيقات في نعم على يد الجيش الشامي بعد مقتل الحسين عليه السلام. لهذا الحسين حرصا على مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله جنة بالمدينة، فالاجتياح هذا مرة أخرى يعني أراد أن يحميها. حرام حرام رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن مكة حرام كذلك المدينة حرام. لذلك الحسين عليه السلام قرر أن يغادر المدينة، لكن بدأ يعني يوزع قبور أهل بيته أول ما بدأ بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا لا بقبر رسول الله مات عند جده تلك الليلة مصليا قائما وقاعدا إلى قريب الفجر، قريب الفجر وضع روحه الفداء، رأسه على القبر ثم أغشت عيناه ساعة. هذه عادتكم سلام الله عليه، نهاركم مكابدة وصوم، وليلكم صلاة واقتراء، أجعلكم وأقواما سواء. أنتم غيركم يعني؟ أنتم أئمة، أنا ما لزال
أجعلكم وأقواما سواء وبينكم وبينهم الهواء وهم أرض لأرجلكم وأنتم لأرؤسهم وأعين السماء. لولا أي مدح البيت وبين الفجر نعدت عيناه نامت عيناه لحظة وضع رأسه على القبر الشريف بينما هو كذلك وإذا به يرى جده رسول الله في كثيفة من الملائكة ملائكة حافظ رسول الله عن يمينه عن شماله بين يديه من خلفه. تقول الرواية ضمه إلى صدره قبل ما بين عينه قل يا حسين ما يحزنك يا ريحانة رسول الله. يا بقية آية التوحيد ترى البقية الباقية النور الباقي في مدينة رسول الله. جعل الحسين يشكو إليه ما يلقى من الآلام في تلك المضايقة على البيعة استمر مباركة قدر جده رسول الله. ضمني عندك يا جده على لسان الحسين هذا العالم ينظر هذا في المعنى هذا ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من طوى زماني فاستريح ضاق بي يا جد من فرق العزى كل مجيح صعدا قومت العزى يندك بين الدكتين ثم يتذكر عهد رسول الله قال جد جد صفو العيش من بعدك بالأجدار شيف وأشاب الهم رجي قبل إذان المشيب صعد من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بالتجاع يا حبيبي يا حسين بني حان وقت الشهادة اخرج لما امرك الله به ان لك درجة لا تنالها الا من شهادة انتهت رؤيا ابي عبد الله قام يوسع بقية القبور الى ان كشف وجه النهار بني هاشم حتى وان الحسين عليه السلام ناوي على الخروج من المدينة لا سيما نساء بني هاشم اجوا الى ابي عبد الله قالوا له ابا عبد الله نساء بني هاشم اجتمعن في بيت عمتك ام هذه للمئذن لما سمع الحسين عالج بنفسه وحيله البدع فيقول الروايه جاء حتى مشى بين النساء يعني حبايب اهل بيته يعني مشى بين النساء فقالوا ناشدكن الله ان تبدين هذا الامر خليه هذا الامر سر وستر لا سيرا للاضطراب في مدينه رسول الله انشدكن الله ان تبدين هذا الامر معصيه لله ولرسوله ثم انعطف الى ام سلمه ام المؤمنين يوسعها فقالت بني حسين لا تحزني بخروجك من المدينه فاني سمعت جدك مرارا رسول الله كرر المعنى يقول يقتل ولدي في ارض تطاع تسمى كربلاء وقد أعطاني شيئا من تربتها. قال نعم يا أمه وأنا أعلم ذلك، ولو شئت لأريتك مرجعي. ثم أعطاها شيئا من تراب كربلاء. قال يا أمه ضمي هذه التربة إلى التربة التي أعطاك إياها جدي رسول الله. راقب هذه التربة، إذا سال الدم العبيطة فاعلمي أن اليوم الذي هو يوم الذي قتلت فيها لهذا بقيت أم سلمة تراقب ذلك التراب إلى يوم العاشر من المحرم. صلت صلاة الصبح التراب على حاله، لما جاءت تصلي صلاة الظهر التراب أيضا على حاله، لكن عندما جاءت لتصلي فريضة العصر وإذا بتلك التربة تفيض دمها، وضعت رأيها على رأسها منادية وولدا وحزينا. هذا المأتم الحقيقي، أن احنا سمعنا عن نساء بني هاشم أقبلنا إلى أم فاس ضجة في بيوت بني هاشم، لهذا الأعلام سمعوا ضجة وأن الأموي فقال ضجة نساء بني علي ضجة كعجيز نسوتنا غداة الأرنبي. نعم يوم بيوم بدر، قال الكلمة يوم بيوم بدر. لهذا أبو عبد الله في مثل هذه الأيام غادر المدينة. نعم ودع أم سلمة، عرف على قبور أهل بيته، جاء إلى قبر أمه الزهراء، ثم انعرف إلى قبر أخيه الحسن. إحنا أريد منك دمع على علي محمد، القبر المظلوم الذي ما زال مظلوما، وقف على قبر أبي محمد بل جلس عنده يخط الأرض بإصبعه يتذكر ما قال له الحسن الكلمة عند وفاته. عندما قال له أبا عبد الله تبكي علي أني سقيت سما نعم تشد به ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف إليك ثلاثون ألفا كلهم يريد قتلك، كلهم يدعي. هاي كلمة الإمام الحسن عليه السلام يقرأ لأخيه الحسين، لذلك الحسين يعني أحلى ظهره على قبر أبي محمد. المهم أن يوصل حالة الحسين، يقول اتخاطر على قبر العظيم يعلم الله، اتخاطر على قبر العظيم يعلم الله بحزان قلبه يوم قالوا داعت الله. هذا يا اخويا اللي علي انا قدر الله سمكوا قتلي من قبل تكوين الوجود، انت قضيت اللي عليك المنيه وعالجت غصتها، وظل اللي علي اقول كانك انتقلت بخاطرك الى ساحه كربلاء، تقول سيدي هذا موقف حزين على قبر اخيك، وهناك موقف اخر على جسد ابي الفضل ايضا اخ شقيق اخر ضحى بنفسه بدل حسين بنفسه. ما ادري اي وقفه اشد على قلب ابي عبد الله، لكن السيد جعفري نعم يصفنا يرصدنا هذا يرصد لنا هذا المشهد. يقول فكف منحنيا عليه هو جمعه صدق البسيط كأنما هو عنده قد رام يلثمه
فلم ير موضعا لم يدمه عرض الحديد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله، وبنبيك نبي الرحمة محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم فرج عنا بهم، اقض بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، أيد علماءنا الربانيين إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، اقض حوائجهم، اشف مرضاهم لا سيما من التمس منا الدعاء، فرج همومهم وغمومهم. المؤسسين لهذا المجلس تغمدهم اللهم برحمتك وأسكنهم فسيح جنتك، الخادمين فيه وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والحاضرين. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.